بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. آخر ما وصلنا في أسباب النزول كأننا قد خرجنا منها. من عنده الكتاب؟ دخلنا بالحجرات، انتهينا منها، كان باقي هكذا. أخذنا وإن طائفتان. قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في صحيح المسند من أسباب النزول في نزول قول الله: ولا تنابزوا بالألقاب. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري البصري قال: حدثنا أبو زيد صاحب الهروي عن شعبة وابن الحجاج عن داود بن أبي هند قال: سمعت الشعبي، ما اسمه؟ عمر، أكيد عامر، عامر شرح، يحدث عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: كان الرجل منا يكون له الاسمان والثلاثة فيدعى ببعضها فعسى أن يكره. قال: فنزلت هذه الآية: ولا تنابزوا بالألقاب. قال: هذا حديث حسن صحيح. وقال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي جبيرة بن الضحاك نحوه. وأبو جبيرة بن الضحاك هو أخو ثابت بن الضحاك أنصاري. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تنبيه هنا أن أبا جبير مختلف في صحبته. قال أبو أحمد وتبع ابن عبد البر: قال بعضهم له صحبة، وقال بعضهم لا صحبة له. قال ابن أبي حاتم: لا أعلم له صحبة. وقال الحافظ في الإصابة: قلت أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن وصححه الحاكم وحسنه الترمذي. ثم ذكر هذا الحديث. قال: أقول الظاهر ثبوت صحبته. الشيخ مقبل رحمه الله يقول أن أبا جبير هذا ابن الضحاك له صحبة، إذ لو كان تابعيا لنبه هؤلاء الذين أخرجوا حديثه أنه مرسل، ومن علم حجة على من لا يعلم، على أنه قد روى هذا الحديث كما في مسند أحمد عن عمومة الله. قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس أحد منا إلا له لقب أو لقبان. الحديث. ثم ذكر تنبيها آخر في تهذيب التهذيب عن أبي أحمد العسكري الشعبي عن أبي جبيرة مرسل، وما ذكره الشيخ كما سمعتم. هذه الآية التي ذكرها أسباب نزول ما سمعتم في قوله سبحانه وتعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. ثم ذكر: كان الرجل منا يكون له الاسمان والثلاثة فيدعى ببعضها فعسى أن يكره. فإذا علمت أن من تناديه باسم وهو يكره هذا الاسم فهذا من التنابز بالألقاب. ولكن إن كان من باب التعريف كما هو المعلوم كالأعرج كالأعمش كالأصلع، البعض إذا ناديته باسمه لا يعرف، وهذا أعرف كثيرا من هذا الصنف، تنادي باسمه يا أحمد يا فلان ما يجيب. وإذا نودي بما شهر به بين الناس أجاب، لكن بشرط إن لم تقصد التنقص. مفهوم؟ مثلا لو أن رجلا أعرج وشهر بين الناس بهذا الأعرج، فلان الأعرج أو الأعرج مباشرة، وأنت تعلم لو ناديته بالأعرج أنه سيجيب ولا يغضب من ذلك، فهنا لا بأس. وإن ناديته أنت بالأعرج متنقصا له فهذا لا يجوز، من التنابز بالألقاب. ويدخل في ذلك أيضا التنقص في قبيلة الشخص، في نسب الشخص، مما شيء يكره، حذاء أو غير ذلك مما كان يكره هذا، فما كان فيه ضرر للعلة الجامعة في ذلك أذية المؤمن وضرر المؤمن، فما رأيت أن المسلم يتأذى من ضرر عليه بهذا. لكن كما سمعت إن كان من باب التعريف ولم تقصد التنقص بذلك فهذا جائز. وأنتم تعلمون يمر كثيرا معنا الآن الأعرج، الأعمش وغير ذلك، الحذاء، فهذا معلوم، وهذا ليس من باب الغيبة كذلك والتنقص فيه كما هو معلوم، بقول القائل: الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومحذر ومعرف، شهد المعرف، ولمظهر فسق ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فإذا كان من باب التعريف فلا بأس بذلك. فلو أن رجلا مثلا أتى يسأل عن فلان وهو لا يعرف إلا اسمه، فتقول له: فلان الأعرج، أو فلان الأصلع، أو فلان الأعور، ما تعرف إلا بهذا من أجل أن تبين وتعرف الناس، هذا لا بأس به كما هو معلوم. وإن كان خلاف ذلك أردت التنقص به فهذا من باب التنابز بالألقاب، وهذا نهي عنه، ولا تنابزوا بالألقاب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في سورة الفتح، قال رحمه الله: قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن إسحاق السلمي قال حدثنا يعلى قال حدثنا عبد العزيز ابن سياه عن حبيب بن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل أسأله، فقال: كنا بصفين، فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال علي: نعم. فقال سهل بن حنيف: اتقموا أنفسكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبية، يعني الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، ولو ترى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا. فقال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله، ولن يضيعني الله أبدا. فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح. الحديث أيضا قال: أخرجه مسلم، وفيه: فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه، فقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه، هذه الطريقة الأولى في قولي: أتيت أبا وائل أسأله، فقال: كنا بصفين، فيه سؤال أهل العلم وسؤال عما يجهل الإنسان، الاستفسار من أي شيء يشكل عليك أو تجهل شيئا، فالسؤال إنما شفاء لأي سؤال. والسؤال معلوم لديكم إنه ما يكون يسأل سؤال متعلم سؤال متنطع. فالسؤال المتعلم المستفهم يريد أن يتعلم، والسؤال كما يسأل البعض إما تعجيز أو تنطعا أو غير ذلك. فهذا ذكر أهل العلم ألا يجاب مثل هذا، وإن زجر يزجر ولا يجاب مثل هذا الصنف. وإن كان السائل يريد أن يسأل ليتعلم أو يسأل مع علمه بالجواب ليفيد غيره فهذا لا بأس، لا بأس بذلك. ويذكرون كما في حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام كما هو معلوم لديكم، ما علم جبريل بذلك ليفيد أيضا غيره. ومناقشة العالم أو الشيخ أو المدرس مع طلابه ومناقشة بالأسئلة والسؤال طريقة جيدة يذكرها أهل العلم. فإذا سألت وجعلت مناقشة بين المتعلم والمعلم تثبت الفوائد وترسخ. واستدلوا بما سمعتم بحديث جبريل، وأيضا حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شجرة تشبه المؤمن. فالسؤال في مثل هذه الحالات كن يعني آكد له بالفهم، فلو أخطأ وسألت غيره ربما ذاك الذي أخطأ في جوابه ينتظر ماذا سيجيب هذا، ينتظر ماذا سيكون الجواب منه، وإذا أخطأ الثاني ينتظر ماذا سيجيب. فإذا وجد الجواب قرأ وثبت معه. قال: فقال: كنا بصفين، فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال علي: نعم. فقال سهل بن حنيف: اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبية، يعني الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين. وهذه مسألة، هل يجوز الصلح مع الكفار؟ فنعم، لإعادة شوكة أهل الإسلام والتمكن والاستعادة قوتهم، فبهذا لا بأس لوقت محدد، لوقت محدد، ليس كما فعل محمد الإمام الضال المبتدع مع الرافضة ويزعم بذلك هو وأصحابه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أولئك. فبقطع النظر عما حصل في وثيقته من التنازل عن أشياء في الدين، أشياء عجيبة معلوم لديكم، وإنما لما هو في درسنا أنه كان الصلح مؤبدا ولم يحصل لوقت محدد كما زعم، والصلح مع الكفار إلى الأبد، هذا في تعطيل لشريعة شعيرة الجهاد، فهذا من الضلال بمكان كما هو معلوم. فلو أن أهل الإسلام في ضعف وحصل صلح ليستعيدوا القوة وليتمكنوا ويرتبوا أنفسهم فهذا معلوم، أما الصلح مع الأعداء إلى الأبد فهذا لا يجوز أبدا، لأنه في تعطيل هذه الشريعة. فإذا قد حصل صلح مع الكفار لا تقاتلونا ولا نقاتلكم أبدا، فهذا في تعطيل لما سمعتم. قال: يعني الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين. ومع هذا الصلح لا يكون فيه كما سمعتم كما بالوثيقة من التنازلات وغير ذلك، ما فيه ضرر. كم اغتر الناس الآن، أعرف بالرجل من أقاربي سبحان الله وكأنه يرى أهل السنة والشرعية كأنهم هم الضلال وكأنهم هم الكفار، ما بقي إلا أن يصرع بهذا. وتناقش مع الحوثي يقول: لا، عندهم أخطاء. طيب هؤلاء الذين يقتلون؟ قال: تصرف منهم، من بعضهم. سبحان الله، فأشياء عجائب. هو عند الإمام يطلب العلم، انظر كيف ضل كثير من الناس بما سمعتم. قال: ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر فقال: ألسنا على الحق؟ وهم على الباطل. وهذا فيه قوة عمر رضي الله عنه وشدة عمر رضي الله عنه. ولكن مع هذا يأتي ويسأل بهذا: ولو نرى قتالا لقاتلنا. وما أعظم هذا الكلام أنه لا يقول مهما كانت قوة الشخص وعدة الشخص إن يكون قاتل تحت راية. انظر عمر ماذا يقول بهذا القول، لكنه حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كف عن ذلك. فالقتال تحت راية هذا معلوم، أما كما يتصرف بعض من يزعم بأنهم أهل جهاد وغير ذلك ويقتلون أهل الإسلام هذه مصيبة. قال: فجاء عمر فقال ألسنا على الحق وهم على الباطل، في أن صاحب الحق لا يشك فيما هو عفيه أبدا، فترى الذي يتذبذب وليس مقتنع بالمنهج سرعان ما ينفلت وينسلخ والعياذ بالله. فإذا كان الإنسان على الحق لا أمر فيه، ألسنا على الحق؟ أي نحن على الحق، فلا يكون الإنسان متشكك في منهجه ولا يقتنع بما هو فيه. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا، يعني لماذا نسكت عنهم ولا نقاتلهم ونرضى بما هو حاصل لنا الآن؟ قال: ونرجع ولما يحكم الله بيننا. فقال يا ابن الخطاب، يعني لماذا نرجع ما نقاتلهم؟ في الرجوع إلى أهل العلم والأخذ فتاوى أهل العلم وعدم تجاوز أهل العلم ومسابقة العلماء، فالرجوع إليهم أمن وأمان وحفظ للبلاد والعباد. فالصدور عن رأي هؤلاء تعلمون ما يحصل. فإذا الرجوع إلى أهل العلم خير. فانظر عمر مع قوة عمر، وتعلمون من هو عمر، رجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففتوى العالم تطمين، لأن العالم والعلماء قد ائتمنهم الله على خلقه، وما أمر الله الخليقة بالرجوع إلى أهل العلم إلا لما يعلم سبحانه من رزانتهم ورساخة عقولهم. كلما ازداد العالم علما ازداد رسوخا وعقلا، كما قال سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهكذا فليكن الإنسان مرجعهم إلى أهل العلم، حاكم ومحكوم، قائد وزير، أي إنسان كان يرجعون إلى أهل العلم. فلو لم يكن لنا علماء لصار الناس كالبهائم لا يعلمون أين يتجهون. فربما تجد من عنده من القوة والنشاط ولكن شجاعة بدون علم ربما يؤدي إلى المهالك. وذلك يقولون لا يكون العالم عالم إلا إذا جمع أمرين: أن يكون عنده علم وعنده شجاعة. فإذا كان علم بدون شجاعة ربما يجبن، وإذا كانت هناك شجاعة بدون علم ربما يقع في مهالك. فيجمع بين العلم والشجاعة. قال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فرجع متغيظا في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وتهدي عمر: إني رسول الله. ما أجمل هذا الكلام. قال: إني رسول الله ولن يضيعني. فإذا الله عز وجل لن يضيع المؤمن الصادق، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. مهما حصل لك من البلاء والشدة فالله لن يضيعك أبدا، لن يضيعك أبدا. قال: فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر، وما زال انظر لم يتجاوز رضي الله عنه، أتى إلى أبي بكر فسأله بما سأله وفيه فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، والأولى فيه فضيلة أيضا لعمر لشدته وقوته وصدعه بالحق وشجاعته. قال: حتى جاء أبا بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح في دفاع الرب سبحانه وتعالى عن أوليائه وتأييدهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات بشارة لهم. فإذا نستفيد من هذا أنه ما حصل من البلاء والعناء والشدة، وهكذا ما من شدة إلا وبعدها فرج، وما من عسر إلا وبعده يسر. وكما قال أهل العلم: إن بين الشدة والفرج تلازم لا ينفك أحدهما عن الآخر أبدا، وكذلك بين العسر واليسر. وسيمر معنا في الطرق الأخرى كيف حصل لهم من الشدة. يأتي المسلم يسلم ويدخل في الدين ثم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ما زلنا في خير، ولكن مع هذا يحتاج إلى شكر، يحتاج إلى شكر. الغربة حاصلة شيئا ما، غربة حاصلة، لكن ليس كغربة النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. من معك؟ عبد وحر، انظر كيف. وما حصل في هذا الصلح حصل شيء عظيم وسيمر معنا إن شاء الله تعالى، لكن وما هي إلا أيام، وأتى الفرج وأتى النصر. وكان من حكمة الله ألا تستمر الشدة، وكان من حكمة الله ألا يستمر العسر، حكمة من الله سبحانه وتعالى. ما من شدة إلا ويأتيها فرج. وقال ابن كثير رحمه الله: قد يكون الفرج بعد وقت يسير، كما حصل لفراق أم موسى لولدها موسى حين رمت به في البحر في التابوت، فذكر كأنه قال: لم يكن إلا يوم وليلة، ثم عاد موسى إليها. قال: وقد يكون بعد فترة، كفراق يعقوب لولده يوسف، كفراق يعقوب لولده يوسف. فكان من حكمة الله ألا تستمر الشدة، وإلا لضاق الناس ولا حصل ما حصل. ولكن سبحان الله تأتي الشدة، ما إن إلا وأنت في شوق ولهف إلى الفرج. إذا نزل بك المرض كم تشتاق إلى العافية، ما إن تأتي العافية إلا وأنت في شوق لها تزداد شكرا لله. وهكذا في الفقر، وهكذا في أي أمر من الأمور. فكان من حكمة الله أن يشد على العبد، يحصل الشدة له ثم يأتي الفرج بعد ذلك. فهؤلاء كما حصل للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم، يأتي عمر وهو في هذا الغضب: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، لكن الصبر فيه فضيلة الصبر، فضيلة الصبر في كل أمورك، في أمر دينك أو دنياك، التحلي بالصبر. لذلك قال بعض السلف: ذهب الصابرون بخيري الدنيا والآخرة، لأنهم نالوا معية الله. فالصبر له دور عظيم مع الإقبال على الله بالدعاء والتضرع والإنابة إليه والرجوع، ترى الخير بإذنه سبحانه وتعالى. ثم قال في ما جاء في مسلم: فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه، فيه تبشير المؤمن: إذا رأيت وسمعت خيرا بشارة بشر. هذا تعلمون في قصة كعب بن مالك الثلاثة الذين خلفوا، فالبشارة من الإيمان حين تدخل سرورا على قلب أخيك المسلم، ربما يكون في ضيق، يكون في هم، يكون في غم، يكون في كرب لا يعلم به إلا الله، وحين تبشره بأمر تنقشع سحب الحزن والغم والكرب ويعود له السرور. سبحان الله، حين تدخل فرحا على أخيك المسلم، هذه من البشارات العظيمة، وهذا من ديننا. فانظر كيف أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فأقرأه هذه الآيات في قوله، يعني في الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال: يا رسول الله، أو فتحه؟ في أيضا الاستفسار، أو فتحه؟ قال: نعم. فطابت نفسه في أن الإنسان يطمئن ويفرح بنصر المؤمن وما كان فيه من بشارة، ولو كان برؤية صالحة يفرح بها الإنسان ويأمل الخير، وهكذا يكون الإنسان ظنه حسن بربه سبحانه وتعالى. ثم بقي الطرق الأخرى فوائد عظيمة تتعلق بذلك إن شاء الله في الدرس الآتي بإذن الله.
نكتفي لهنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم.